بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو قال غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة أو ثيابا في عيبة لم يدخل الظرف في الإقرار، بمعنى لو قال المقر على نفسه واعترف بأنه غصب ثوبا من شخص، والغصب بمعنى الاستيلاء على مال الغير وأخذه من دون رضاه، وقال غصبته ثوبا في منديل، يعني أخذت منه ثوبا واستوليت على ملكه قهرا وأخذته بدون رضاه، وهذا الثوب الذي أخذته موجود في منديل، يعني الظرف اللي موجود فيه الثوب هو ماذا؟ في داخل منديل. أو قال مثلا غصبته حنطة في سفينة، أو أخذت منه حنطة في سفينة، فالمأخوذ هو الحنطة وظرفها ومكان وجودها في سفينة. أو قال غصبته ثياب في عيبة، يعني أخذت منه ثيابا في صندوق، العيبة بمعنى الصندوق أو وعاء الثياب، لهذا ورد عندنا في الحديث النبوي علي عيبة علمي، يعني صندوق علمي ووعاء علمي. ومثلا نحن نقرأ في زيارة الإمام عليه السلام: السلام عليك يا عيبة علم الله، يعني يا مستودع ووعاء علم الله. هذا الإقرارات اللي جاي يذكرها المقر. المصنف يقول لم يدخل الظرف في الإقرار، يعني لم يدخل الظرف منه المنديل والسفينة والصندوق اللي هو العيبة في الإقرار، إنما يثبت الإقرار بأخذ وغصب الثوب والحنطة والثياب فقط. لماذا؟ الاحتمال أن يكون مراد المقر إنه أراد غصبته ثوبا في منديل لي، أو أخذت منه حنطة في سفينة لي، أو ثيابا في عيبة وصندوق لي. فالإقرار في المظروف كما يقول الفقهاء لا يقتضي الإقرار بالظرف، يعني هو أقر بالثوب بالغصب للثوب والحنطة والثياب، هذا لا يعني إقرارا بالظرف وهو البنديل والسفينة أو العيبة. الإقرار بالمظروف يعني الثوب والحنطة والثياب لا يقتضي الإقرار بالظرف، الظرف يعني الوعاء اللي موجود به اللي هو المنديل والسفينة والعيبة. وإذا شكينا من هل أن الظرف داخل بالمظروف أم لا، مقتضى الشك أنه نقتصر على القدر المتيقن وهو منه المظروف دون الظرف. نعم. وكذا العكس، مثلا إذا أقر بالظرف دون المظروف، فالاقتضاء الإقرار بالظرف لا يعني الإقرار بالمظروف، ونذكر لذلك أمثلة. كما لو قال له عندي غمد فيه سيف، الغمد هو بيت السيف أو قراب السيف، هذا إقرار بالظرف. له عندي غمد، غمد يعني وعاء السيف، مكان السيف، بيت السيف، هذا إقرار بالظرف لا يعني الإقرار بالمظروف الذي هو من هو السيف. أو يقول له عندي جرة فيها زيت، الجرة يعني الوعاء اللي فيه الزيت، الجرة هي إقرار بالظرف لا يعني إقرار بالمظروف اللي هو الزيت. أو يقول له عندي جراب فيه تمر، هذا الجراب هو الوعاء الذي يوضع فيه التمر، الإقرار بالظرف لا يعني إقرار بالمظروف وهو التمر. أو يقول نعم له عندي إصطبل فيه فرس، الإصطبل هو المكان الذي يقف فيه الفرس، وهكذا غيرها من الأمثلة الأخرى. فإذا الإقرار بالظرف لا يعني إقرارا بالمظروف، كما إن الإقرار بالمظروف لا يعني إقرار بالظرف. نعم. وهذا إلى أمثلة كثيرة، مثلا يقول له علي فرس في إصطبل، له علي في الصعقيق خاتم، نعم لا، فهذا الإقرار بالفرس لا يعني إقرار بالأسطبل، الإقرار بفص العقيق لا يعني الإقرار بالخاتم، وغيرها كثير من باب الأمثلة. نعم. ولو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرار بهما لأن له أهلية الإمساك. يعني المقر لو قال له عندي عبد عليه عمامة، العمامة هي قطعة القماش التي تلبس فوق الرأس، لو قال المقر له عندي عبد عليه عمامة كان هذا إقرار بالعبد والعمامة التي يلبسها. لماذا؟ المصنف علل، قال لأن المقر لأن له أهلية الإمساك، أي أن العبد له يد وملكية على عمامته ولباسه، والعبد وما في يده هو ملك لمولاه، فيكون هذا إقرار بمن؟ بالعبد مع العمامة، فتكون العمامة هي داخلة في الإقرار. لمن يقول له عندي عبد عليه عمامة، يعني إقرار بالعبد وإقرار بمن؟ بقطعة القماش وهي العمامة التي يلبسه على رأسه، لأن العبد له يد وملكية على العمامة، يعني على ملابسه، والعبد وما يملك وما موجود في يده من ملابسه هو ملك المن لمولاه، إذن هذا إقرار بالعبد والعمامة للمالك. نعم. وليس كذلك لو قال دابة عليها سرج، وليس كذلك يعني وليس هذا من الإقرار بالإثنين، لو قال المقر لك عندي دابة عليها سرج، السرج هو ما يوضع فوق ظهر الدابة لأجل ركوبها، لأن هذا إقرار بالدابة ولكن ليس إقرار بالسرج. لماذا؟ لأن الدابة ما إلها يد وملكية على السرج، بخلاف العبد، العبد إلى يد وملكية على العمامة، فلهذا أدخلنا العمامة مع العبد وقلنا هو إقرار بهما للمالك المولى. أما لو قال لك عندي دابة عليها سرج، هذا إقرار بالدابة وليس إقرار بالسرج اللي هو ما يوضع على ظهرها لأجل الركوب، لأنه لا توجد يد للدابة على السرج، إذ لا يد للدابة شرعا على سرج وليس لها أهلية التملك. العبد إلى أهلية التملك إنه يتملك العمامة فدخل بإقراره، الدابة ما إلها أهلية التملك شرعا علما للسرج، حتى نقول إنها داخلة ماذا؟ مع الإقرار بالدابة. ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان، لو قال المقر لك علي قفيز حنطة، القفيز هو نوع من أنواع المكاييل يساوي ما يقارب 48 كيلوغرام و75 بالعشرة، يعني تقريبا 49 كيلوغرام إلا ربع، هذا مقدار القفيز. لو قال المقر له قفيز حنطة أو لك علي قفيز حنطة، ثم استعمل بل قفيز شعير، المصنف يقول لزمه دفع القفيزان، يعني قفيز الحنطة وقفيز الشعير. لماذا؟ لأن بل هنا جاءت للترقي لإثبات إقرار جديد، يعني هو المقر أول الأمر قال له قفيز حنطة، ثم أراد أن يترقى ويثبت على ويثبت على نفسه إقرار جديد، يقول بل لك أيضا قفيز شعير علي، فلك علي قفيز حنطة، بل أراد يترقى بل لك علي أيضا قفيز شعير، فلهذا يلزم عليه دفع القفيزان وهو قفيز الحنطة وقفيز الشعير. وهذه بل هي ليست للإعراض عن الإقرار الأول بتغيير جنس المقر به من الحنطة إلى الشعير. نعم، لأن بل لها استعمالات متعددة، مرة تأتي للإضراب وترك الأول، ومرة تأتي للترقي يعني لإثبات شيء جديد مع الأول. هنا بل ليست للإعراض أو للإنكار أو ترك الإقرار الأول بتغيير جنسه من الحنطة إلى الشعير، إنما هي جاءت لإثبات إقرار جديد مع الأول. والوجه في ذلك لأنه ما يوجد عندنا، لعدم وجود التغاير بين المقر به اللي هو الحنطة أو الشعير من حيث الكيل، لأن كلاهما قفيز، قفيز حنطة قفيز شعير، إذن ما يوجد تغاير بين المقر به بين الاثنين من حيث الكيل اللي هو القفيز، فهما معينين. نعم غاية الأمر هما مختلفان في الجنس، فلذلك من قبل لو المقر ادعى قال إن مرادي بل قفيز شعير إضراب وإنكار للإقرار الأول، هذا غير مقبول، لا نقبله منه وهو غير مسموع ما دام مختلفين في الجنس لكن متعينين بالمكيال. لا يقبل إضرابه عن الأول لأن هذا يعتبر إنكار، وتوجد قاعدة عند فقهائنا مستفادة من النصوص إن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، يعني غير مقبول منه، من يقر على نفسه ويرجع ينكر ما أقره إنكاره المتأخر غير مسموع وغير مقبول منه. نعم، لهذا المصنف قال لزمه القفيزان، يعني يدفع قفيز الحنطة وقفيز الشعير. وكذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب، يعني وكذا الحال، يعني وكذا لو قال، يعني وكذا يلزم عليه دفع الاثنين بموجب إقراره، على اعتبار أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم. لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب، هاي بل هنا جاءت ماذا؟ أيضا للترقي ولإثبات إقرار جديد، وليست هي إعراض عن الثوب الأول وإنكار له، لأن الإعراض والإنكار للإقرار الأول غير مسموع، لقاعدة إن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، فلذلك يلزم عليه دفع الثوبين، هما معينين وإن كانا مختلفين لكن أحدهما المعين هو غير الآخر، فيلزم ثبوت الاثنين عليه. أما لو قال له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب، يعني المقر لو قال له قفيز مثلا من الحنطة ثم رجع مرة أخرى قال بل قفيزان، المصنف يقول لزم على المقر دفع القفيزان حسب، يعني فقط لا غير، ولا يجب عليه دفع القفيزات الثلاث. يعني هذا قوله بل قفيزان لا يعني إنه له قفيز علي مع قفيزان ومجموعهما يكون علي ثلاث قفيزات، لا يعني هذا المراد، لأن بل هنا جاءت للإضراب بإثبات قفيز ثاني مع الأول، فهي ليست للإخبار بإقرار جديد حتى يكون المجموع ثلاث قفيزات. هذا المثال شنو يفرق عن المثال السابق؟ أحسنتم، المثال السابق له قفيز حنطة بل قفيز شعير، قلنا يلزم عليه القفيزان لأن بل جاءت للترقي لإثبات ماذا؟ إقرار جديد، وليست ماذا؟ للإخبار عن الإعراض عن الإقرار الأول. أما هنا بل جاءت للإضراب بإثبات قفيز ثاني مع القفيز الأول، فهي ليست للإخبار بإقرار جديد وهو القفيزان مع الإقرار الأول اللي هو قفيز حتى يكون المجموع ثلاث قفيزات. لهذا المصنف قال لزمه القفيزان حسب، يعني فقط لا غير، ولا يجب عليه أن يدفع القفيزات الثلاث، بل يدفع قفيزان، لأنه قوله بل قفيزان هاي إضافة لإقرار بقفيز ثاني وليس إقرار ثاني مع الإقرار الأول حتى يكون مجموعها ماذا؟ ثلاث قفيزات. نعم، هذا إضافة إلى أن القفيز والقفيزان مختلفان من حيث الكمية، ويلزم عليه دفع الأكثر لأن الأقل يدخل في ضمن الأكثر، ولا يوجد تنافي بين قوله له قفيز بالقفيزان، لأنه يمكن أن يكون أول الأمر قد أقر بالقفيز ثم أعرض عنه وأراد أن يصحح الإقرار فقال ليس قفيز بل قفيزان، ها هذا لا مانع منه، ولو جت تنافي بين قول له قفيز بل زائد عليه قفيز ثاني. يعني بعبارة أخرى، هو أول مرة أثبت له قفيز وأراد أن يضيف إليه قفيز آخر، هذا لا مانع منه، فيكون هذا إقرار بالقفيزان ولا يوجد تنافي بينهما. نعم. ثم قال: ولو قال له درهم بل درهم لزمه درهم واحد. يعني لو قال له علي درهم ثم رجع استعمل المقر كلمة بل، قال له درهم بل درهم، المصنف يقول يلزم عليه دفع درهم واحد. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون قد أقر بالدرهم الواحد وأضرب استعمل بل ليقر بشيء آخر، ثم تذكر أنه لا يوجد عنده شيء يضيفه غير إقراره الأول، فرجع أكد إقرار الأول قال بل درهم. يعني هو قال أول مرة له علي درهم، ثم أضرب قال بل، راد يغير الإقرار، ثم تذكر أنه ليس له عليه شيء آخر غير الدرهم الواحد، فرجع وقال بل درهم وأكد إقراره الأول. إذن راح يصبح غير ملزم إلا بدفع درهم واحد، إضافة إلى أن الدرهم والدرهم مطلقان وإن كان هما متحدي المقدار، وهذا ما يمنع أنه يكون أحدهم هو عين الآخر. إذا سائل سأل وقال إذا كان مراد نفس الدرهم الأول، نعم، لماذا استعمل الإضراب ببل؟ هذا يأتي الجواب عنه. نقول فائدة الإضراب كما قلنا لعله أراد أن يثبت شيء آخر زائد عن الدرهم، لكن تذكر أنه ليس له للمقر له ليس له إلا هذا الدرهم، فرجع أكد ماذا؟ الدرهم الواحد. فإذا فائدة الإضراب يجوز أن تكون أن هذا المقر قد أراد الزيادة أو التعيين أو تغيير الإقرار الأول، فذكر أنه لا حاجة لذلك، فرجع أكد ماذا؟ الإقرار الأول بثبوت الدرهم الأول، ويكفينا الاحتمال، يكفينا الاحتمال. وإذا شكينا لعل مراد بالدرهم الثاني غير الدرهم الأول، فيكون هذا إقرار بدرهمين وليس بدرهم واحد، نقول الأصل براءة الذمة من المقدار الزائد. طبعا إحنا جاي نفسر الإقرارات ما لو خلينا نحن وظاهر اللفظ، يعني إحنا الآن جاي نفسر ظواهر اللفظ، والإقرار من الأمور المتعارفة اللي تؤخذ بظواهر الألفاظ، هذا بغض النظر عن قصد أو مراد منه المقر. أما إذا هو فسر قصده ومراده فهذا واضح، إحنا الآن جاي نفسر بمن؟ بحسب الظاهر، بحسب الظاهر. نعم. فنقول إذا شكينا لعل مراد درهمان وليس الدرهم الواحد، يقول يكفينا أصالة براءة الذمة من غير الدرهم الواحد. نعم. ولو أقر لميت بمال وقال لا وارث له غير هذا ألزم التسليم إليه، بمعنى أن المقر لو أقر لميت بمال، يعني قال هذا المال اللي هو 100 دينار هو للميت زيد، وأضاف المقر وقال لا وارث لزيد غير هذا ابنه خالد، حينئذ ألزم التسليم إليه، يعني وجب أن يؤخذ منه تؤخذ منه 100 دينار من المقر ونعطيها إلى الوارث الذي قد أقر به، لأن هو أقر قال ليس له وارث غيره، إلى من أشار إليه، لأنه قال لا وارث له غير هذا، يعني غير هذا وأشار إلى خالد، فنأخذ 100 دينار من المقر ونعطيها إلى المشار إليه، لأن لانحصار الوارث به فهو المستحق لدين الميت باعتراف المقر أنه لا يوجد وارث غيره، ونحن نعرف أن الإرث ينتقل إلمن إلى الإرث ينتقل إلمن إلى الورثة، فنأخذ 100 ونعطيها لخالد. نعم. ولو قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر لزمه 1000، يعني لو قال المقر له علي، يعني لزيد مثلا 1000 درهم مثلا، لكن ماذا قال؟ إذا جاء رأس الشهر، هذا شرط، يعني أول مرة جاء بالإقرار ثم جاء بالشرط، الإقرار هو قوله له علي 1000 درهم مثلا. إذا جاء رأس الشهر هذا الشرط، هذا يسمى إقرار وتعقيب بذكر الشرطين. نعم، هنا إذا قصد إذا جاء الشهر ماذا قصد به؟ قصد التأجيل، يعني هو جاي قرب 1000 درهم لزيد، لكن يذكر فيها إذا جاء رأس الشهر ويريد بها التأجيل، يعني يريد يقول ليس الآن، لا، 1000 درهم ليس له علي الآن أدفعها، إنما أدفعها له بعد ماذا؟ مرور شهر. هذا إذا أراد من قوله إذا جاء الشهر التأجيل. نعم، وليس مراد التعليق، وإلا إذا كان مراد التعليق وقصده فهذا يبطل الإقرار، لأن مر علينا سابقا إن الإقرار مشروط بماذا؟ التنجيز. نعم، فقوله إذا جاء رأس الشهر هذا يلغى، لزمه الألف، يعني يثبت الإقرار بال1000 درهم ويلغى شرطه الباطل. من شرط الباطل؟ اللي هو التأجيل إذا جاء رأس الشهر. وإذا قلنا هذا تعليق من قوله إذا جاء رأس الشهر، يثبت الإقرار من قوله له علي 1000 درهم ويلغى السبب الباطل اللي هو من هو التعليق، يلغى يثبت الإقرار، أحسنتم، ويلغى الشرط. لو قلنا مراد بالتعليق، لو قلنا مراد إذا جاء رأس الشهر هو تعليق، لأن مرة يكون مراد فقط التأجيل، يعني يريد يقول إلى 1000 درهم لكن واجب علي أدفعها لها مؤجلا بعد مرور شهر، يثبت الإقرار لكن يلغى الشرط اللي هو شرط التأجيل. نعم، وإذا كان مراد إذا جاء رأس الشهر هو التعليق، يثبت الإقرار ويلغى الشرط الباطل، لأن هذا يعبرون عن الفقهاء تعقيب بالأمر الباطل، فيثبت الإقرار بال1000 درهم وتعقيب بالسبب الباطل ملغى. شنو يعني يلغى؟ يعني كأنه لم يقله، يعتبر لغون. نعم، وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000، ومنهم من فرق وليس شيء، يعني وكذا، يعني وكذا يلزمه 1000 درهم إذا قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000 درهم. نعم، يعني ذكر الشرط ثم عقبه بالإقرار. تلاحظون أخوتي الفرق بين المثالين؟ المثال الأول له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر، يعني المقر أول ما بدأ بمن؟ بالإقرار، ثم عقب بمن؟ بالشرط اللي هو إذا جاء رأس الشهر. أما المثال الثاني قدم الشرط وأخر الإقرار، يعني قال هكذا إذا جاء رأس الشهر هذا الشرط فله علي 1000 درهم، هذا منه الإقرار. المصنف يقول كلا الأمرين من باب واحد، يعني يلزم عليه دفع 1000 درهم ويلغى شرطه لأنه من باب السبب الباطل، ولا فرق بين القولين، فيلزم بدفع 1000 درهم ويلغى الشرط الباطل. نعم، لعدم الفرق بين الأمرين. نعم، ومع ذلك المصنف يقول يوجد بعض الفقهاء من فرق بين المثالين. وكيف إنه فرق بين المثالين؟ بعض الفقهاء أبطل الإقرار إذا قدم الشرط، يعني إذا قال هكذا إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000 درهم، إذا قدم الشرط قال هذا الإقرار باطل. لماذا؟ لأن هذا من باب تعليق، من باب ماذا؟ التعليق. والتعليق ماذا يستلزم؟ يستلزم ماذا؟ إبطال الإقرار لكونه تعليقا. فثبوت الشرط أولا، ويثبت الشرط أولا ويلغى الإقرار ثانيا لأنه متأخر، ويبطل بسبب التعليق، وإحنا نشترط بالإقرار ماذا؟ التنجيز. نعم، وصحح الإقرار إذا أخر الشرط، يعني كيف ذلك؟ يعني بالمثال الأول لو قال له علي 1000 درهم مثلا إذا جاء رأس الشهر، يعني بدأ بالإقرار وأخر منه الشرط. هنا بعض الفقهاء قال هذا الإقرار صحيح. لماذا؟ لأن الإقرار هو الأول فيثبت، والشرط هو المتأخر الثاني فيلغو، يعتبر لغو ولا يثبت من باب كونه ماذا؟ سبب باطل. والإقرار والتعقيب بالسبب المبطل للإقرار الأول بمثابة الإنكار له، فهذا غير مسموع منه فيعتبر لغو. هذا رأي بعض الفقهاء من فرق بينهما. المصنف رأيه يقول ومنهم من فرق يعني بينهما وليس شيء، يعني هذا القول بالتفريق ليس له أثر. لماذا؟ لعدم الدليل على التفريق بين المثالين، إنما في كلا المثالين يثبت الألف الإقرار بالألف درهم ويلغو الشرط إذا كان من باب السبب الباطل، إذا كان من باب التأجيل أو من باب ماذا؟ التعليق، يلغو. نعم. ولو قال المالك بعتك أباك فإذا حلف الولد انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن، إذا قال مقر مالك لعبده، شخص مالك قال لعبده بعتك أباك والعبد أنكر أنه اشترى أباه من المالك، هذه دعوة المالك لعبده بعتك أباك والعبد ينكر أنه اشترى أباه، تتضمن أمرين: الأمر الأول لزوم دفع الثمن للمشتري، من هو المشتري؟ العبد الابن، إذا فعلا الابن اشترى أباه من المالك لابد يدفع الثمن للمالك، فإذا هذه الدعوة تلزم دفع الثمن من قبل المشتري وهو العبد الابن، لمن يدفعها؟ للمالك، لأنه اشترى أباه، المالك اللي يملك العبد. هاي أولا. اثنين، هذه تتضمن أيضا دعوة انعتاق العبد وهو الأب. لماذا؟ لأن الابن إذا اشترى أباه انعتق عليه قهرا، لأن الأب لا يملك أباه، الابن لا يملك أباه لو اشترى. أما الدعوة الأولى وهي لزوم دفع الثمن من قبل المشتري وهو الابن للمالك البائع، فهذه مجرد دعوة ولا تثبت إلا بمن؟ بالبينة. فلهذا مع عدم وجود البينة نقدم قول منه؟ قول الولد، لأن الولد ينكر الشراء، ينكر أنه اشترى أباه من المالك، والمنكر قوله موافق للأصل، والابن ينكر أنه اشترى أباه فيقدم قوله. فبالتالي إذا قدمنا قول المنكر وهو الابن اللي جاي ينكر أصل الشراء، لا يجب عليه دفع الثمن المن للمالك، ينتفي عنه دفع الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء. لهذا المصنف قال لم يلزمه الثمن، يعني مو واجب على الابن أن يدفع الثمن. هاي الدعوة الأولى. والدعوة الثانية وهي انعتاق العبد وهو الأب على ابنه لو فعلا هو اشترى، هذا إقرار من المالك أن الأب اللي هو العبد، لأن الأب أيضا عبد، قد انعتق على ابنه، فلذلك راح ينعتق الأب. هذه الدعوة تتضمن انعتاق العبد لأنه إقرار من المالك بعتق عبده الذي هو تحت يده، لأن هو جايش يدعي المالك، يدعي أن هذا العبد من اللي اشترى؟ ابنه، والابن إذا اشترى أباه ينعتق بالانعتاق القهري، فإذا هذا إقرار من المالك بأن هذا الأب اللي هو أيضا عبد قد انعتق، فيؤخذ ويلزم بإقراره. فلهذا المصنف قال انعتق المملوك، المملوك نقصد به من هو؟ الأب. نعم. لهذا قال ولو قال المالك، قال المن لعبده بعتك أباك، والعبد ماذا؟ أنكر، قال أنا لم أشتري أبي، فإذا حلف الولد، طبعا الولد لماذا يحلف؟ لأنه ينكر الشراء، والمنكر ما هي وظيفته؟ الحلف، فيحلف وكان القول قوله، يعني قول الولد في ذلك بيمينه، لأن الولد منكر للشراء، فإذا حلف راح تسقط دعوة الشراء وليس لا يلزم دفع الثمن المن للمالك. وانعتق المملوك، المملوك منه؟ الأب، الأب بسبب ملك ولده له، لأن الولد لا يملك أبيه شرعا، ولم يلزمه الثمن، يعني لم يلزم على الابن أن يدفع الثمن لمن؟ للمالك. لماذا؟ لأن أصل دعوة الشراء ما ثابتة. فإذا حلف الولد وأنكر الولد أصل شراء أبيه وحلف على ذلك، راح ينعتق المملوك اللي هو الأب، لأن لإقرار المالك المولى أنه منعتق ببيعه لابنه، ولا يلزم على الابن أن يدفع الثمن، أي لا يلزم ذلك لعدم الإقرار منه بالشراء. نعم نعم
تفضل. مالك يقوم بالبيع، لكن البيع المتفق باعتبار انه يمين على عدم البيع.
نعم
لازم
لا، المالك هو يدعي البيع، يدعي بس اللي ينكر من هو؟
الابن.
اللي ينكر الابن، اي الابن ينكر. ليش احنا نقدم قول الابن؟ لان الابن منكر والاصل مع المنكر. نعم فنقدم قوله. نعم
بما ان الشراء زاد اي سبب الانكار، سبب العتق،
اي مو هاي مو هاي دعوة من المالك انه الابن، الاب انعتق على الابن، يعني الاب شيء، المالك شيء يدعي يقول انا بعت العبد الاب الى ابنه، اي فهاي فاحنا ماذا نقول له؟ هاي دعوة منك بانه انت، هذه دعوة منك بانه الابن اشترى اباه، والابن اذا اشترى اباه لا يملكه، ينعتق عليه قهرا، انقل ان لزمك باقرارك من هنا فينعتق عليك. نعم
لكن الدعوة زادت باعتبار سقطت، يعني تسقط الدعوة بانكار الابن.
ليش تسقط الدعوة؟ تسقط من حيث الابن لانه حلف فقط، بس ناخذ باقراره ونلزمه بذلك. نعم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.